الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو شككنا في حجية الأمارة، أمارة ما؟ في حجية الأمارة أو في حجية ظن من الظنون، فالدليل والأصل ماذا يقتضي؟ قلنا المناسب هو الحكم بعدم الحجية، وذلك لوجوه. الوجه الأول والثاني تقدما. الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأعظم، الوجه الثاني الذي هو التمسك بالآيات الناهية عن الظن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الوجه الثالث التمسك بالطبيعة، بيناها ما في المحاضرة السابقة، لكن أريد أن أكرر، لأن بعض الإخوان سأل فأريد أكررها. الوجه الثالث التمسك بالاستصحاب، يعني استصحاب عدم الحجية. فنقول نحن نشك في أنه جعلت له الحجية هذا الظن أو لم تجعل له الحجية، فإن الحجية من الأمور الحادثة وليست من الأمور القديمة. فنقول قبل التشريع الإسلامي لم تكن الحجية ثابتة، والآن نشك في ثبوت الحجية فنستصحب عدم ثبوتها. هسه لول عدم النعتي، لول عدم ماذا؟ المحمولي، ما يأثر هذا الشيء. فالمقصود نستصحب عدم حجية، فنقول هذه سابقا قبل التشريع الإسلامي لم تكن حجة، والآن نشك في حجيتها فنستصحب عدم حجيتها. جيد، هذا كان الوجه الثالث. والشيخ الأعظم أشكل قلنا عليه بإشكالين، هذا الوجه الثالث. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، قلنا في الجزء الأول صفحة 127 128، وحاصل ما ذكره الشيخ الأعظم هو أن الاستصحاب يجري، إنما يجري لو فرض ترتب الأثار على الشيء المستصحب بوجوده الواقعي. كان له ماذا؟ أثر، ونشك أو قل على عدم، في موردنا على عدم حجية الأمارة واقعا، بس لو تقول إيه فنستصحب عدم الحجية، فإذا إذا كان الأثر مترتبا على ثبوت الشيء، على مترتبا على الشيء بوجوده الواقعي، وإهنا في موردنا الشيء بوجود الواقع، ما هو الشيء هنا؟ عدم الحجية. على مترتب الأثر على عدم الحجية، حجية الأمارة واقعا، إذا فرض هكذا الأثر كان مترتب على الشيء بوجوده الواقعي، يعني على في موردنا على عدم الحجية، حجية الأمارة واقعا، نعم حينئذ يجري الاستصحاب. وأما إذا كان الأثر يترتب بمجرد الشك بقطع النظر عن الوجود الواقعي، فلا معنى لجريان الاستصحاب، إذ الشك هو ثابت قبل جريان الاستصحاب. ونحن في مقامنا نقول ما دمنا نشك في حجية الأمارة ففي مثل هذه الحالة نقطع بعدم حجيتها من دون حاجة إلى إجراء الاستصحاب. كيف؟ مترتب الأثر على ماذا؟ مجرد الشك يكفي لترتب الأثر، فنقطع بعدم حجيتها. نقول لأن أثر الحجية الأمارة ما هو؟ جواز إسناد الحجية إلى المولى، والحكم يجوز إسناده الذي دلت عليه الأمارة إلى المولى، ويجوز استناد المكلف إليه. أثر الحجية حجية الأمارة حجية الحجة، جواز إسناد الحجية إلى المولى وجواز استناد المكلف إليها، هذا أثر الحجية. وإذا فرضنا الشك كان ثابتا فالشك شك في حجية الأمارة، نفس الشك يكفي لعدم جواز الإسناد إسناد الحجية إلى المولى وعدم جواز استناد المكلف إليها في مقام العمل بلا حاجة إلى استصحاب. تحصيل حاصل، الاستصحاب شو يسوي به؟ الاستصحاب يثبت لك عدم الحجية، غير واقعة. المفروض أنت بمجرد الشك آثار عدم الحجية هي ثابتة، يعني آثار الحجية جواز الإسناد، إسناد الحجية حجية الأمارة هذه المشكوك إلى المولى، وجواز استناد المكلف إليها. هذا نقطع به، نقطع بأنه لا يجوز الاستناد إليها ولا إسناد حجيتها إلى المولى قبل أن نجري الاستصحاب، فالاستصحاب إذن لا يجري إذ الأثر هو ثابت وهو حرمة الأثر. ما هو الأثر؟ عدم حجية الأمارة، يعني عدم جواز إسناد حجيتها إلى المولى وعدم جواز استناد المكلف إليه، هذا الأثر هو ثابت قبل إجراء الاستصحاب. فإذا إجراء الاستصحاب لا يجري. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم وقد بيناه في المحاضرة السابقة. ثم قلنا بعد ذلك أجاب الشيخ الخراساني بجوابين. الجواب الأول الذي ذكره قدس سره هو أنه الاستصحاب إنما جواب الأول إنما يحتاج جريانه إلى أثر لو كان جاريا في الموضوع، في موضوع الحكم الشرعي. أما إذا كان جاريا في الحكم نفسه إثباتا لإثبات الحكم أو لنفيه فلا حاجة إلى افتراض وجود الأثر. لماذا؟ لأن الحكم هو بنفسه مجعول شرعا، فلا نحتاج حينئذ إلى وجود الأثر حتى يقال على أنه يلزم من التعبد ببقائه محذور اللغوية. إذن هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم، كأن الشيخ الآخوند هكذا يريد يقول، هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم يتم في غير استصحاب الحكم. فإنه يحتاج إلى أثر، وجود أثر. المستصحب لابد له أثر. أما في استصحاب الحكم فالمستصحب هو بنفسه حكم، بعد لا نحتاج حينئذ إلى أثر. هذا ما ذكره الشيخ الآخوند في إشكاله الأول على الشيخ الأعظم. وفي مقام التعليق نقول في مقام مناقشة ما أفاده الشيخ الخراسان، نقول أنت تريد أن تجري الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية، ونحن نقول هو غير قابل للجريان. ووجه ذلك إن الأثر الذي يراد ترتيبه على هذا الاستصحاب هو ثابت قبله، هو ثابت قبله. قبل شنو؟ قبله، قبل إجراء الاستصحاب. إذ ما جمنا نشك في حجية هذه الأمارة، نفس الشك هو يكفي لحرمة إسنادها، إسناد الحجية إلى المولى والاستناد إلى إليه، بلا حاجة إلى استصحاب. فقبل جريان الاستصحاب هو الأثر، هو الأثر مترتب. يا أثر، وهو عدم جواز إسناد حجيتها إلى المولى وعدم جواز الاستناد إليها في مقام العمل. هذا ثابت قبل أن نجري الاستصحاب. فالاستصحاب تريد تجري، ماذا يصنع لنا؟ الاستصحاب لا ننتفع به، إذ نتيجته، قاعد أكرر، انتهى، إذ نتيجته هي ثابتة قبل إجراء الاستصحاب. وما دامت النتيجة، نتيجة الاستصحاب ثابتة قبل إجراء الاستصحاب، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لغو. وهنا النتيجة ماذا؟ هي ثابتة، لأن هذه الأمارة المشكوكة الحجية قبل إجراء الاستصحاب. لا يجوز إسناد حجيتها إلى المولى، مشكوكة الحجية، ولا الاستناد إليها في مقام العمل. هذا الأثر هو ثابت قبل الاستصحاب. فالاستصحاب، استصحاب عدم الحجية، تريد أن تجريه لإثبات ما هو ثابت قبل جريان الاستصحاب. هذا لغو، هذا لغو يا مولانا. فإذا الاستصحاب ليس بقابل للجريان، إذ الأثر المترتب الذي يراد ترتيبه عليه هو ثابت قبل إجراء الاستصحاب. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الأول للشيخ ماذا الخراساني مع مناقشته. جيد، فإذا ما ذكره الشيخ الخراساني من أنه الإشكال يجري لو كان الاستصحاب نريد أن نجريه في الموضوع، فحينئذ يحتاج إلى أثر. أما إذا نريد أن نجريه في من؟ في الحكم، لا نحتاج إلى الأثر، لأنه هو مجعول شرعي. إحنا نقول للشيخ الأنصاري، هو للشيخ الآخر، إحنا نقول له أصلاً أنت تريد تجري الاستصحاب لشيء يكون غير ثابت، وإحنا المفروض هو ماذا؟ عدم الحجية هي ثابتة قبل إجراء الاستصحاب، فتجري الاستصحاب لماذا؟ لأن الحجية أثرها جواز الإسناد والاستناد، وهذا الأثر عدم جواز الإسناد والاستناد هو ثابت قبل إجراء الاستصحاب. جيد، هذا بالنسبة إلى إشكال الآخوند الأول مع جوابه. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الخراساني قدس سره، قال قدس سره: إن حرمة الإسناد والاستناد كما هي مترتبة على الشك في ثبوت الحكم، كذلك هي مترتبة هذه الحرمة، حرمة الإسناد والاستناد، كما هي مترتبة على الشك هي مترتبة على عدم الحجية واقعان. أكرر، حرمة الإسناد والاستناد كما هي مترتبة على الشك في الحجية مترتبة على عدم حجية الأمارة واقعا. فإذا كان هكذا لها موضوعان، ياهو، حرمة الإسناد والاستناد لها موضوعان، واحد الشك في الحجية وواحد عدم الحجية واقعا، فحينئذ نقول نحن نستصحب عدم الحجية لإثبات ماذا؟ الموضوع الثاني لحرمة الإسناد والاستناد وهو عدم الحجية واقعان. هذا ولا يلزم بعد تحصيل حاصل هذا الكلام، نريد أن نثبت الموضوع الثاني عدم الحجية واقعان. هذا ما أفاده الشيخ الخراساني. وهذا كلام غريب منه قدس سره، ويرد عليه ما أفاده الشيخ النائيني من أنه إذا كانت الحرمة، حرمة الإسناد والاستناد، إذا كان لها، إذا كانت مترتبة على موضوعين، على فردين من الموضوع، واحد من عدهن قال ماذا؟ شك في الحجية، والثاني ماذا؟ عدم الحجية واقع. خب، ما دام الموضوع الأول هو ثابت ياهو شك، فأنت تعلم بأنه ماذا؟ بأنه في مثل هذه الحالة لا يجوز الإسناد والاستناد، لأن الفرد الأول من الموضوع ثابت بالوجدان، فما معنى إجراء الاستصحاب لإثبات الموضوع الثاني؟ موضوع الثاني لحرمة الإسناد والاستناد ما إلى هذا الاستصحاب لا معنى له، بعد أن فرض أنت تعلم بحرمة الإسناد والاستناد، يعني إلى هذه الحجية المشكوكة، هذا الظن الأمارة المشكوكة، بسبب ماذا؟ الموضوع الأول. وهو ماذا الموضوع الأول؟ وهو الذي قلنا ماذا؟ وهو الشك في الحجية. هذا ثابت بالوجدان، ما دام ثابت بالوجدان فنجزم ونقطع بعدم جواز الإسناد والاستناد حينئذ إلى الشارع، ما دمنا نشك في حجيتها، بعد لا داعي إلى إجراء الاستصحاب فيما في الموضوع الثاني. وإذا أردت أن تكتب شيء عن العجائب والغرائب في الكتب العلم، واحد منهن هذا الموضوع، هذا ينبغي أن يكون من العجائب والغرائب التي تفوه بها الشيخ الخراساني. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى الصواب. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.